التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من سورة يوسف. قال الله تعالى في سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. الحروف المقطعة التي في أوائل السور مما استأثر الله معانيها ودلالاتها بعلمه، وهذا مروي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم والعلماء على أن هذه الحروف لها معنى، ولكننا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا كما في سورة آل عمران، لأنه لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ومن أهل العلم من قال إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنها تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. حتى أهل الفصاحة والبلاغة ممن أنزل عليهم هذا القرآن عجزوا، فهي حروف تشير إلى عظمة كلام الله عز وجل وإعجازه، وأنه ليس من كلام البشر، وكأنها تقول: هذه ذات حروفكم أيها العرب، فلماذا تعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بسورة منه؟ ولهذا نجد السور التي افتتحت بالحروف المقطعة قد جاء فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. هذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ومن أمثلة مجيء الانتصار للقرآن بعد الحروف المقطعة في سورة البقرة قول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. في سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي فصلت قال الله تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من حكمتها بيان وقوع التحدي بها. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إليكم أيها الناس آيات نزلت من عند الحكيم الخبير، وهي آيات القرآن الواضحة الجلية التي لا يملك المتأمل فيها والمتدبر إلا أن يتبين إعجازها وعظمتها، ويدرك أن عظمتها من عظمة منزلها. جاءت آيات كتاب الله تعالى تبين قصة لم يعرفها العرب من قبل ولم يعرفوا تفاصيلها، وجاءت توضح كتاب مبين، جاءت توضح لمن عقلها وفهمها ما تريد، وتفسره وتبينه على الوجه الذي ترتاح له الأذن ويطمئن له القلب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اصطفى الله تعالى نبي آخر الزمان محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب، وأرسله إلى العالمين جميعا، وأنزل عليه القرآن الكريم باللغة العربية ليخاطب به كل الناس لعلهم يعقلون، يعقلون حقيقة خلقهم وغايته، يعقلون طريق سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فتنقاد جوارحهم إليه ويطيعوه فيما أمر ونهى. ولعلهم يعقلون أن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي أرسله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولقائل أن يقول: ولماذا كان النبي عربيا ولم يكن من غيرهم من الأقوام؟ الجواب يقع في ثلاثة أجوبة ثم استطراد نافع. أول هذه الأجوبة أن نقول هذا أمر الله وقدره، ومن أدرك علم الله وحكمته وعظمته علم أنه يقدر للخلق ما ينفعهم وما يسعدهم، ولم يبق لسؤاله هذا وزن ولا ضرورة. قال الله تعالى في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثاني هذه الأجوبة أن الله تعالى أرسل في جميع الأمم أنبياء ورسلا، أرسلهم بلغة أقوامهم وما يعيشونه ليتقبلوا ما جاء به ويفهموه. ولما أراد ربنا سبحانه أن يكون منطلق هذه الرسالة في العرب أرسل إليهم نبيا عربيا. في سورة إبراهيم قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد كان أكثر الرسل والأنبياء في بني إسرائيل منهم، وهو ما امتن الله عليهم به كثيرا كما في القرآن بأن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وفضلهم على أهل زمانهم. وأهل التفسير استفرغوا جهدهم في معرفة الأنبياء من العرب، فكانوا 5 على قول أكثرهم، والجمهور منهم على أنهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد عليهم صلوات ربي وسلامه. وثالث هذه الأجوبة أن الله تعالى قدر أن تكون النبوة في العرب ليكون أمرها أوضح وأكثر إعجازا، فالعرب لم يكونوا وقتها أصحاب حضارات ولا علم ولا قوة، وكانت عندهم مكارم أخلاق وشهامة ومروءة افتقدتها كثير من الأمم حولهم، وكانت بيئتهم نقية صافية هادئة، فيها البيت الحرام والكعبة المشرفة التي كانوا يعظمونها والتي تقع في الوسط بين تلك الحضارات. ولعلكم تلمسون في ذلك نداء خفيا للعرب يقول لهم: أنتم أيها العرب نواة الأمة وطليعة الخير للبشرية، وقد اختاركم الله ليبدأ نور هداية الناس جميعا من عندكم، فلا تتوقفوا يوما عن نصرة الدين ونشره في العالمين، لا تتوقفوا يوما عن نصرة الدين ونشره في العالمين، وإياكم والركون إلى الدنيا وأهل الكفر والظلم فيها، واعلموا أن شعوب الإسلام تنظر إليكم نظرة المترقب لعزكم واعتصامكم بالله العظيم. واستطرادا في البيان أقول: تأملوا كيف أرسل نبيا معروفا في نسبه معرفة لا تجعل لطاعن مدخلا في الانتقاص من قدره وقدر ما جاء به من العلم والفهم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم والإنس والجن. أخرج مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومعلوم لديكم كيف أقام الإسلام للأنساب والأعراق وزنا في الشريعة، وكيف بنى على ذلك عددا من أحكامه وإرشاداته. وقليل من الأمم من يهتم بعلم النسب اهتمام العرب فيه. انظروا كيف جاء اللعن في الشريعة لمن غير نسبه وادعى إلى غير أبيه أو وادعى إلى غير نسبه. انظروا كيف أقام لصلة الأرحام وزنا عظيما في الشريعة، ومعرفة الأرحام إنما تكون عن طريق معرفة أصل الرجل وفصله. ثم انظروا كيف جعل لقرابة النسب أثرا في دفع الدية وفي النفقة وأحكام الميراث والولاية واختيار الزوج وغير ذلك من الأحكام. صحيح أن الشريعة أقامت للأنساب وزنا في منظومتها التشريعية الراقية، ولكنها جعلت ميزان التفاضل بين الأمم إيمانهم وتحقيقهم للتقوى، لم تجعل ميزان التفاضل بينهم للون أو جنس أو نسب وحسب. هذه قاعدة عظيمة عليها مدار الفهم عن الله، فمن حصل التقوى رفع الله قدره على العالمين جميعا وكان أقرب لعون الله تعالى له وحفظه، ومن فقدها كان عاقبة أمره خسرا. ولذلك رأينا المماليك في التاريخ الإسلامي يسودون وينتصرون، ويجري الله على أيديهم خيرا كثيرا، وكذا الحال مع العثمانيين الذين هم من غير العرب، وكذا الحال مع من رفع الله ذكره وقدره بيننا وجعله قامة من قامات الإسلام التي قام الدين عليها، كالإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم من علماء المسلمين. المقصود ترى هؤلاء ليسوا عربة، المقصود أقبل على الدين، أقبل على الدين يقبل عليك ويرفعك، وإلا كنت في أرذل القوم وإن كان نسبك ما كان، وإلا كنت في أرذل القوم وإن كان نسبك ما كان. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي لا تتكلوا على شرف النسب وفضل الآباء، ولكن اعملوا، فإنه لا ينفع نسب بدون عمل. ولقائل أن يقول: ولماذا كان القرآن عربيا ولم يكن بغيره من اللغات؟ والجواب أن هذا السؤال سيبقى لو نزل القرآن بأي لغة أخرى غير اللغة العربية، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا، سورة فصلت، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ترى المتأمل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يجدها نزلت على نبي عربي يعيش في بيئة عربية، فكان المقام موافقا لنزوله بلغتهم، ولا يعرف كتاب سماوي آخر نزل بلغة العرب. ثم إن مقارنة سريعة بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات التي لها كل التقدير والاحترام في شريعتنا ولها دلالة على عظمة الخالق، أقول المقارنة تقودنا إلى أن لغة القرآن تحوي ما لا يحوي غيرها من سعة ومرونتها وقدرتها على التصوير والتمثيل والإيجاز والإيضاح. ولا تنسوا أن أوجه عظمة هذا القرآن لا تقتصر على نزوله بأشرف اللغات وعلى أشرف الرسل، ولكنه كذلك نزل به أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض مكة والمدينة، وابتدأ نزوله في أشرف شهور السنة، فاكتملت في نزوله أوجه التعظيم والتكريم والرفعة. قال الله تعالى في تتمة الآيات: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لفظة نحن تستعمل في لغة العرب للتعظيم والتفخيم والإجلال، والله أحق بذلك، وهذا كقول الله تعالى في الآية السابقة: إنا. وصفت الآية ما جاء في الكتاب العزيز بأن فيه أحسن القصص في البيان والموعظة والتذكرة، فإنها أنزلت من عند خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، العالم بما يصلح الناس ويجعل حياتهم على خير حال. هذا فيه إذان بأن السورة تحوي قصة لا تجد مثلها في الكتب الأخرى، سواء أكانت مما أوحاه الله في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل أم كانت من صنع البشر، وهي قصة أوحاها الله تعالى إلى نبيه بتفاصيلها ليعيش الناس معها ويتعلموا منها، وليعلموا أن النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إنما هو عبد لله أرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا كلام الله يقص عليكم أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، فلا تظنوه من كلام البشر ومن أساطير الأولين، وعيشوا مع كلماته وحروفه وتدبروه واعرضوه على كل القصص من حولكم هل تجدون له مثيلا. قال الله تعالى في سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا أهل القرآن، قد تجدون راحة في قصص أهل الدنيا أو قصصهم ورواياتهم وحكاياتهم مما لا يخفى عليكم، وقد تجدون فيها بلاغة وحكمة ونظما فريدة، ولكنها ليست كراحة القرآن، ليست كراحة القرآن وأثره على النفس والبدن، ولا كبلاغة القرآن وإعجازه ونظمه وحكمته. يا أحباب سورة يوسف، تأملوا كيف خلت القصة عن الأوامر والنواهي الشرعية ليتفرغ القلب لحياته وأنسه وطمأنينته التي يرجوها. انظروا في آياتها كيف تغرس عقيدة عجيبة، كيف تعطيكم مفاتيح الأخلاق والتربية والرقي الاجتماعي، كيف تصنعكم لدنياكم فتفلحوا في آخرتكم. أخرج ابن حبان وأبو يعلى عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف، إلى قول الله تعالى في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا. ختام الآية وختام التسجيل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي كنت قبل نزول القرآن عليك لا تدري شيئا من هذه القصص، ولا تعلم تفاصيلها، ولا تفقه ما فيها، حتى أكرمك الله وأمتك وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا ولا شاعرا، ولم يكن مؤرخا أو راويا، ولم يكن حافظا لغير القرآن، بل كان غافلا عن كل ذلك، ولم يمتلئ قلبه إلا بما جاء من عند الوحي قرآنا وسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.